أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في مقام الرد على ما ذكره الشيخ كاتب الغطاء قدس الروح، ووصلنا إلى الأمر الخامس الذي ذكره قدس الروح، وقد تقدم أن الأمر الخامس أو القاعدة الخامسة تشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول إذا تذكرون هو أنه إذا تلفت إحدى العينين قهرا بسبب سماوي، والأمر الثاني هو إذا تلفت كلتا العينين ولكن بتفريط منهما، الأمر الثالث ما لو غصب غاصب العين المعاطاتية من زيت فأتلفها أو وضع يده عليها، والأمر الرابع لو تلفت إحدى العينين فهل تتلف من ملك الآخر أم تتلف من ملك المالك الأول، يعني هل هي باقية على المالك الأول أو لا انتقلت إلى الآخر. هذه أربعة أمور ذكرناها في الأمر الخامس. في مقام الجواب نقول الأمر الأول والثاني والرابع نجيب عنها بجواب، والأمر الثالث نفرد له جوابا مستقلا. أما الجواب عن الأمور الثلاثة، يا أمور الثلاثة الأول والثاني والرابع، أما الجواب فنقول إذا تلفت إحدى العينين أو كلتا العينين فنلتزم بحصول الملكية ولا إشكال في ذلك، لأن هذا يعني الالتزام بالملكية هو مقتضى الجمع بين أدلة ثلاثة. الدليل الأول هو الإجماع والسيرة القائمان على أن المال المأخوذ بالمعاطاة إذا تلف فهو لا يضمن بمثله أو قيمته، وإنما يضمن بالمسمى، لأنه دخل في ملك من تلف عنده، فلا معنى لضمانه بمثله أو قيمته وإنما يضمن بالمسمى. هذا الدليل. الدليل الثاني قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، التي تقول كل مال للغير في يد الإنسان لا بد عليه من إرجاعه، فإذا تلف عنده ضمنه بمثله أو قيمته، بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا. الدليل الثالث هو استصحاب بقاء الملك على مالكه الأول وعدم انتقاله إلى غيره. هذه أدلة ثلاثة. كيف نجمع بين هذه الأدلة الثلاثة؟ نقول لا شك في أنه بالمعاطاة يوجد ضمان، فما هو مقتضى الإجماع والسير، ولكن أمامنا خياران لا ثالث لهما. الخيار الأول أن نقول بأن هذه العين، نطلب شوية دقيق لذلك أنا قاعد على كيفي ما أستعجل، أن نقول إن العين المعاطاتية باقية على ملك المالك الأول وتلفت في يد زيد الذي هو الآخذ، مالكها الأول هو عمرو، انتقلت بالمعاطاة إلى زيد وتلفت في يد زيد، فنقول هذه العين التي تلفت في يد زيد هي باقية على ملك مالكها الأول، فيضمنها زيد بالمسمى، فالضمان يكون بمن؟ بالمسمى، مع بقائها على ملك المالك الأول. هذا هو الخيار الأول، وهذا القول والخيار يلزم منه تخصيص قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. توضيح ذلك أننا إذا قلنا بضمان المسمى كما هو مقتضى الإجماع والسيرة، فهذا يكون تخصيصا لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لعموم قاعدة على اليد. لماذا؟ لأن قاعدة على اليد تقول كل مال للغير تلف في يدك فهو مضمون بمثله أو قيمته، وهذا المال الذي تلف في يد زيد ملك للغير باقا على ملك عمرو، هذا المال الذي تلف في يد زيد ملك لغيره فهو داخل في القاعدة موضوعا أو ليس داخل الموضوع؟ داخل موضوع، موضوع القاعدة هو كل مال للغير وهذا مال فالقاعدة ماذا تقتضي؟ فإذا مشينا مع قاعدة عموم قاعدة على اليد لا بد أن يضمن بمثله أو قيمته، ولكننا حكمنا بضمان المسمى تبعا للإجماع والسيرة، فهو داخل في قاعدتي على اليد ما أخذت حتى تؤدي موضوعا لأنه ملك للغير، وخارج الحكم لأن حكم القاعدة هو ضمان المثل والقيمة، لكننا حكمنا بالمسمى، وهذا تخصيص للقاعدة، لأن التخصيص ماذا يعني؟ التخصيص الدخول الموضوعي والخروج الحكمي، وهنا داخل موضوع ملك الغير وخارج حكما لأننا قلنا بضمان مسمى وليس مثل أو قيمة، فيلزم تخصيص عموم قاعدة على هي ما أخذت حتى تؤدي. هذا يعني أننا لم نراعي أصالة عدم التخصيص لأننا حكمنا بالتخصيص، لأن ما اخترناه يؤدي إلى التخصيص، فلم نراعي قاعدة أصالة عدم التخصيص. هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني أن نقول بأن هذا المال الذي تلف عند زيد تلف في ملكية زيد، انتقلت ملكيته إلى زيد وتلف عند زيد، زيد الذي هو الآخر أو عبر عنه ذليل، فهذا المال الذي تلف عند الآخر الذي تلف عند بليل هو من ملك بليل، فقد تلف من ماله، تلف في ملكه، ولذلك نحكم بأنه يضمن بالمسمى تبعا للإجماع والسيرة. الخيار الثاني أن نقول بأنه مضمون بالمسمى لا المثل والقيمة، ولكنه ليس باق على ملك مالكه الأول، وإنما انتقلت ملكيته إلى من تلف عنده، يعني إلى الآخر، إلى ذليل وهو زيد.
شنو وجه الضمان معه؟ إذا هو داخل
الملك ليس من حقه أن يطالب بالقيمة بعد. إذا طالب من ملك ذلك ويطالب بالقيمة يقول أرجع لي أموالي مثلا. لا، تلف من كيسه كما يعبرون، من ماله، من ملكيته. زين. أو في الحقيقة صراحة يكون ما ضمان، يعني الثمن هو أعطاه وانتهت القضية، لكن يقولون الضمان بالمسمى، يعني الثمن الذي أعطاه وسماه لكن يعني يكون هلما لذات الفاعل. وحينئذ إذا قلنا بهذا القول سيلزم خروج المورد تخصصا من عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيها موضوع وفيها حكم. موضوعها هو تلف مال الغير أو مال الغير، وحكمها الضمان بالمثل أو القيمة. ونحن في هذا المورد في المعاطاة حكمنا بضمان المسمى لا المثل والقيمة، حكمنا بعدم ضمان المثل أو القيمة، وهذا ليس تخصيصا للقاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة موضوعها مال الغير، ونحن افترضنا أن هذا المال الذي تلف عند زيد هو مملوك لزيد، فهو ملكه أم ملك غيره؟ ملكه، ليس ملك الغير، فهو مشمول في القاعدة وليس مشمول غير مشمول، فهو خارج تخصصا لا تخصيصا، لأن الموضوع منتفي وهو ملك الغير، هذا ملك لزيد. إذا قلنا بأن المال المعاطى باق على ملك مالكه الأول ومع ذلك نحكم بضمان المسمى، فهذا يلزم منه تخصيص عموم على اليد ما أخذت حسنا. أما إذا قلنا بأن المال المعاطاة ينتقل إلى ملكية الآخذ وتلف عنده ويضمن المسمى، فهذا يكون خروجه تخصصي عن قاعدة عموم، عن عموم قاعدة على اليد ما أخذ أكثر. وإذا قلنا بالخروج التخصصي كما هو الخيار الثاني، فهذا يعني أننا حافظنا على عموم قاعدة على اليد، حافظنا عليه من الامتلام، يبقى العموم على حاله ولم يخصص. لماذا يبقى العموم على حاله؟ لماذا؟ لأن هذا الفرد خرج تخصصا، والخروج التخصصي لا يؤدي إلى تخصيص العموم. كما لو قلت لك أكرم العلماء وزيد جاهل، خروج زيد الجاهل من قولنا أكرم العلماء خروج تخصيصي لو تخصصي؟ هذا تخصصي. زين، هل يلزم منه امتلام العموم؟ لا يلزم منه امتلام العموم. متى يلزم امتلام العموم؟ إذا قلنا خارج تخصيصي، يعني زيد عالم، مع ذلك أقول لك لا تكرمه، هنا يلزم العموم. إذن إذا قلنا بالتخصيص، هذا يعني أن عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي قد امتلم وانكسر. أما إذا قلنا بالخروج التخصصي، هذا يعني أن عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي يبقى على حاله، أن كل مال للغير يضمن بمثله أو قيمته. إذا لماذا قلنا هنا بضمان المسمى؟ هذا خالص تخصصا، لأنه تلف من ملك مالك لا من ملك غيره. صار واضح؟ إذا نحن إما أن نقول بالتخصيص فينهدم العموم ينسلب، وإما أن نقول بالتخصص فنحافظ على العموم. فنحن حفاظا على العموم وحفاظا على ظهور العام في عمومه وبقاء العام على عمومه، نحكم بالتخصيص أم التخصص؟ نحكم بالخروج عن القاعدة تخصصا لا تخصيصا. سؤال، لماذا نقدم القول بالتخصص على القول بالتخصيص؟ لماذا لا نقول بالتخصيص؟ خلي نستلم العموم، يعني شنو المشكلة؟ فلماذا نقدم التخصص على التخصيص؟ الجواب، هذا تطبيق لمطلب أصولي، مسألة أصولية ثابتة في محلها. وهي إذا ورد إلينا عام ثم قطعنا بعدم ثبوت حكم العام لفرد من الأفراد، ثم شككنا أن هذا الفرد الذي لم يثبت له حكم العام هل هو من أفراد ذلك العام أو من أفراد غيره؟ إن قلنا من أفراد ذلك العام ومع ذلك لم يثبت له حكم العام، فهذا تخصيص أم تخصص؟ هذا خروج تخصيصي. وإن قلنا أصلا هو ليس من أفراد العام، فعدم ثبوت الحكم له هو خروج تخصصي. أوضح لك بالمثال، مثلا لو جاءنا أمر أكرم كل عالم، ثم علمنا بأن زيدا يحرم إكرامه. فالعموم هو وجوب إكرام كل عالم. ثم علمنا بدليل آخر أن زيد يحرم إكرامه، ثم شككنا أن زيدا عالم أو ليس عالم، من أفراد العالم أو ليس من أفراد العالم. إن كان زيدا من أفراد العالم ومع ذلك يحرم إكرامه فهو قد خرج عن الحكم العام تخصيصا، لأنه مشمول بالحكم العام لأنه من أفراد العالم، فهو داخل موضوعا لأنه عام خارج حكمه. أما إذا قلنا بأن زيدا ليس بعالم، إذا افترضنا أنه أصلا زيد ليس بعالم، أصلا ليس من أفراد العام بل من أفراد الجاهل، فعدم ثبوت وجوب الإكرام لزيد تخصيص للعام أم هو خروج تخصصي؟ هذا خروج تخصصي. إذا جاء نعم له حكمه وعلمنا بانتفاء الحكم عن فرد من الأفراد، وشككنا أن هذا الفرد داخل في العام أو ليس داخلا في العام، فإن كان داخلا فهو تخصيص وإن كان خارجا فهو تخصص، فما هو مقتضى القاعدة؟ الجواب، مقتضى القاعدة هو أن ظهور العام في العموم وأصالة عدم التخصيص يقتضيان الحكم بكون زيد ليس عالما. أعيد العبارة، ظهور العام في العموم وأن الحكم بوجوب الإكرام ثابت لجميع أفراد العلماء وأصالة عدم التخصيص عند الشيخ، إذا شككنا أنه أكو تخصيص أو ما أكو تخصيص فأصالة عدم التخصيص ماذا يقتضيان؟ يقتضيان القول بالتخصص. يعني شنو القول بالتخصص؟ أي أن زيدان خارج من أفراد العلماء، أصلا ليس فردا من أفراد العلماء، ولذلك وجوب الإكرام لا يشمله لأنه خارج تخصصا لا تخصيصا. هذا مطلب أصولي ثبت في محله فيما نحن فيه، نطبق فيما نحن فيه. لدينا عام يقول كل مال للغير فهو مضمون بمثله أو قيمته، هذا عام. ثم لدينا فرد وهو المال الذي انتقل بالمعاطاة إلى زيد وسلفه، فحكمنا بأنه لا يضمن بمثله أو قيمته. فلدينا عام كل مال للغير حكمه الضمان بمثله أو القيمة، ولدينا فرد قد علمنا بانتفاء حكم العام عنه، اللي هو شنو حكم العام؟ ضمان المثل أو القيمة. هذا منتفع عن المال المعاطى لأنه مضمون لا بالمثل أو القيمة وإنما بالمستقبل، وشككنا أن هذا المال المعاطى الذي انتفى عنه حكم العام وهو ضمان المثل أو القيمة، هذا المال هل هو من أفراد العام أم ليس من أفراد العام؟ إن قلنا المال المعاطاة باق على ملك مالكه الأول، فهو حينما سلف عند زيد فهو ملك زيد أم ملك الغيب؟ ملك الغيب. فهو من أفراد العام. فإذا حكمنا بالضمان بالمسمى لزم التخصير لأنه داخل موضوعا وخارج. أما إذا قلنا بأن المال المعاطاة هو ملك لزيد ولذلك يضمن بالمسمى، هذا يعني أنه ليس من أفراد العام، لأن العام يقول كل مال للغير وهذا ليس مالا فهو خارج تخصصا. فنقدم نقدم الخروج التخصيصي أم الخروج التخصصي؟ فنقول مقتضى العام وظهوره، ظهور العام في العموم وأصالة عدم التخصيص يقتضيان الحكم بأن هذا المال الذي تلف عند زيد هو ملك لزيد. أعيد العبارة، ظهور العام وهو كل ما تلف في يد الغير فهو مضمون بمثله أو قيمته، هذا ماذا يقتضي؟ إذا أضفنا إليه أصالة عدم التخصيص يقتضي أن المال الذي عند زيد ملك لزيد أم ملك لغيره؟ ملك لزيد. وإلا لو كان ملكا لغير زيد لضمن بالمثل أو القيمة. إن قلت يضمن بالمسمى يقول نقول يلزم التخصيص وهذا يتنافى مع أصالة عدم التخصيص. فإذا قلنا هو مضمون بالمسمى إذن هو ملك لزيد، إذن هو ملك لزيد. فإذا في هذه الطريقة أثبتنا أن المال المعاطاة الذي تلف عند زيد ملك لمن؟ ملك لزيد. وبه يثبت المطلوب. احنا شريد نثبت، أريد أن ثبت أن المعاضاة تفيد المسكين، هو لا ثبتت المسكين، صار واضح الكلام الأمور. إذا أثبتنا أن التلف في يد زيد إنما هو تلف من ماله لأن هذه العين انتقلت إلى ملكه قبل التلف، وإلا لو كانت ملكا لغيره لكانت مضمونا بالمثل أو قيمة، وهذا خلاف الإجماع والسيرة. إن قلت هذا تخصيص نقول أطالت عدم التخصيص، فحفاظا على عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لابد أن نقول بأن هذا المال انتقل إلى ملكية زيد قبل أن يتلف. ملاحظة، لا تفهم من كلامي أنني أريد أن أقول بأن الشيخ الأنصاري عن طريق عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي يريد أن يثبت أن المعاطاة تفيد الملكية، لا ما يريد يستدل على الملكية عن طريق عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإنما غاية ما يريده بهذا الكلام الشيخ الأنصاري يريد أن يحافظ على قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يحافظ على عمومها من الانسلام. أنها باقية على عمومها، وإذا أردنا إبقاءها على عمومها فلا بد أن نقول في الملكية وعدم الملكية، لا بد أن نقول في الملكية حتى يكون الخروج تخصصي، وإلا لو لم نقل بالملكية لخار خروج تخصيصي ولم سلم عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فحفاظا على عمومها من الامتلام نقول بالملكية حتى لا نقول بالتخصيص، وإنما نقول بالتخصص. واضح على الشرع. إذن النتيجة اللي توصلنا أن المال الذي تلف في يد زيد تلف من ملك الآخر، يعني من ملك ذي اليد الذي هو زيد. هذا هو مقتضى الجمع بين الدليل الأول والثاني. زين، احنا قلنا كم دليل عندنا نجمع بين لا دليل، هاي لو شكلها جمع. إذن أثبتنا الملكية عن طريق الجمع بين الدليل. سؤال، متى تثبت هذه الملكية؟ هل تثبت من حين المعاطاة أو تثبت آن ما قبل التلف؟ الجواب، إن قلنا بثبوت ملكية الآخر للعين من حين المعاطاة فهذا مناف للاستصحاب الذي يقول ببقاء الملك على مالكه الأول إلى أن يحصل لنا اليقين بانتقاله إلى غير مالكه الأول. ففي الزمان الذي لدينا فيه شك أنه انتقل إلى المالك الآخر وهو زيد أم هو باق على ملك عمرو، في زمان الشيخ ماذا نتصل؟ عدم الملكية، عدم ملكية زيد. إلى أن ننحصر في لحظة زمانية لا نستطيع أن نقول فيها إلا بملكية زيد، وهو الآن ما قبل التلف. إذا كان ولا بد أن نقول بأن التلف صار في ملك زيد، فمتى دخل في ملك زيد؟ كقدر متيقن لا بد أن يكون آن ما قبل التلف. أما ما هو أزيد من ذلك، يعني قبل التلف بساعة بساعتين ثلاث ساعات، هذا متيقن أو مشكوك؟ هذا مشكوك. فنستطيع عدم الملكية إلى ما قبل التلف بآن ما، اللي هو القدر متيقن بعد. إن قلت لماذا لا نستصل عدم الملكية إلى التلف وما بعد التلف، نجري استصحاب عدم الملكية وعدم انتقال الملك عن مالكه إلى فترة ما بعد التلف، فنقول المال باق على ملك مالكه الأول ولم ينتقل إلى زيد؟ الجواب، إن الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك ولكن ننقضه بيقيننا، ونحن بسبب الجمع بين الدليل الأول والثاني حصل لنا يقين بانتقال الملكية إلى زيد، ولكن دار أمرها أن انتقال الملكية آنا ما قبل التلف أو من حين المعاطاة، فنستصحب عدم الملكية إلى ما قبل التلف آنا ما. هذا الآن ما قبل التلف نقطع بانتقال الملكية، وإذا قطعنا بانتقال الملكية فلدينا يقين بعدم بقاء الملك على مالكه الأول، وإذا كان لدينا يقين بعدم البقاء فكيف نستصحب البقاء؟ لا يمكن أن نستطيع بالبقاء، لأنه قد انتقض بيقين آخر وهو الانتقال إلى زيد. هذا اليقين الآخر من أين جئنا به؟ من الجمع بين الدليل الأول والثاني. إذن الجمع بين الدليل الأول والثاني يقتضي انتقال الملكية إلى زيد، والدليل الثالث يقول إذن نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو انتقاض الملكية آن ما قبل السلف، أما ما بعد ما قبل ذلك فهو مشكوك، فنستصحب عدم انتقال الملكية. والنتيجة أنه حين السلف نحكم بملكية ذلية آن ما قبل السلف، وهذا ليس شيئا غريبا يا كاشف الغطاء قدس سره. هذا جواب الشيخ الأنصاري على الأمر الأول والثاني والرابع، أما الأمر الثالث يأتي. واضح المطلب إن شاء الله. طبعا المطلب هو محبوس، وبعد بينا قصة ما شبنا لها تنظير الوقت ما يسمح لنا نكمل. قال وأما كون التلف مملكا للجانبين اللي هو الأمر الخامس، طبعا هذا أعم من كونه تلفا لعين واحدة أو تلف للعينين. حتى لو كان تلف لعين واحدة قلنا يكون مملكا للطرفين كما في الأمر الرابع أو الأمر الأول إذا تلفت بسبب سماوي. الآن نريد أن نجيب عن الأمر الأول والثاني والرابع. فإن ثبت بإجماع أو سيرة، الإجماع على شنو؟ على حصول الملكية بالتلف أو التصرف، ولذلك يكون الضمان بالمسمى. لهذا الدليل الأول في الجمع ثلاث أدلة عدة بالزمن. فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر، يعني الشيخ يقول الظاهر أنه ثابت هذا الشيء. ثانيا هاي جواب فإن ثبت بإجماع أو سيرة كان كل من المالين مضمونا بعوضه، يعني مضمون بالمسمى. هذا مقتضى الدليل الأول الإجماع والسيرة يقولان المال المعاطاة مضمون بالمسمى، فيكون. فإذا كان بالمسمى ماذا يترتب على ذلك؟ فيكون تلفه، تلف من؟ المأخوذ بالمعاطاة في يد كل منهما من ماله. مال من؟ مال ذلية الآخذ لا مال الغير. وعلى هذا الكلام سيكون خارج تخصصي أم تخصيص أم تخصصي؟ التخصص راح يصير. فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه، يعني شنو مضمونا بعوضه؟ يعني مضمون بالمسمى. المشتري انتقل اليه الكتاب فيتلف الكتاب من ملكه، والبائع يتلف المال عنده ويتلف الملكه، يعني ضمان المسمى مضمونا بعوضه. افتح قوس العباره مع اشرفنا فهم بالقصد. نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع. سد القوس هذا نرجع له بعدين، لأن هذا يا هو هذا أنه كل منهما تلف في ملكه، تلف في ملكه مو ضمان مسمى. ضمان مسمى هذا مقتضى الدليل الأول، احنا نريد الجمع بين الأدلة، وهو أنه تلف من ملك الآخر، لأن هذا وهو تلف من ملك الآخر هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع. يا إجماع على أنه مضمون بالمسمى لا المثل أو القيمة، وبين عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي الدال على الضمان بالمثل أو القيمة. الدليل الثاني والدليل الثالث، وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوعه، وقوع من؟ الملك فيه، يعني في ذلك الزمان، وهو آن ما قبل التلف. توضيحه أن الإجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته، عدم ضمانه يعني ضمان المال المعاطاة خلافا على عدم ضمانه بمثله أو قيمته، بل دل على ضمانه بالمسمى، حكم بكون السلف من مالك اليد يعني الآخر الذي هو زيد في المثال. لماذا؟ وإلا لو لم يكن من مال الآخر لكان مالا للغير، ومع أنه مال للغير الإجماع قال يضمن بالمسمى، فهذا تخصيص لقاعدة اليد. ونحن نريد أن نحافظ على عموم قاعدة على اليد، قد مدلل على القاعدة على الدوحة كلها حتى نحافظ على العموم من الاستلام. خاص لكون السلف من مال الجلية رعاية لعموم على اليد ما أخذ، رعاية لها يعني شنو؟ رعاية لعمومها من الاستلام، لكي لا يقال بالتخصيص فينسلم العموم، لكي نقول بالتخصص علينا أن نقول بأنه سلف من ملك الآخر لا من ملك الغير، لا من ملك المالك الأول. فذلك الإجماع على أنه يضمن بالمسمى مع العموم، وهو أن مال الغير يضمن بالمثل أو القيمة المذكور، يكون بمنزلة الرواية الواردة أن سلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. هاي ما شرحناها، قلنا الجزء يعني. فإذا قدر السلف من مال ذي اليد اللي هو من هو ذي اليد الآخر وهو الزيد، فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره اللي هو آن ما قبل السلف. لماذا؟ لأننا لو قدرنا الملكية قبل ذلك لكان خلاف الاستصحاب، رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبله، الهائمة ترجع قبله يعني قبل آخر أزمنة إمكان تقديره اللي هو آن ما قبل السلف. أما تتمة المطلب طبعا هذا التنظير اللي ما شرحناه نشرح إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.